بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. القسم الثالث من أقسام التأويل، يعني أخذنا القسم الأول من أقسام التأويل، أي المعنى الأول من إطلاقات أهل علم التأويل أنه بمعنى التفسير، الثاني إطلاق الأول إطلاق أهل التفسير، الثاني إطلاق أهل الأصول، الثالث وهو أنهم يعني يطلقون التأويل، أي التأويل الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة، يعني تجد إطلاق لفظ التأويل في نصوص الكتاب والسنة. في القرآن في مواضع عدة يأتي لفظ التأويل ويراد به حقيقة الشيء الذي يؤول إليها، حقيقة الشيء الذي يؤول إليه، تجد لفظ التأويل في القرآن أنه بهذا المعنى، حقيقة الشيء الذي يؤول إليها الكلام. وهذا القسم على نوعين، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام إما أن تكون في خبر وإما أن تكون في طلب، إما أن تكون في خبر وإما أن تكون في طلب. فإن كانت في خبر فتأويلها فتأويل بمعنى الوقوع، وقوع الشيء، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يعني يوم يأتي وقوعه، هذا تأويل رؤيا من قبل، أي بمعنى هذا وقوع، وقوعه أي الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام، إني رأيت أحد عشر كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بعد ذلك قال هذا تأويل رؤياي أي وقوعها. فإذا التأويل إذا كان في خبر في سياق خبري فما معناه؟ معناه الوقوع. وإن كان في طلب فتأويلهم امتثاله إن كان أمرا أو اجتنابه إن كان نهيا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن. ما معنى هنا يتأول القرآن؟ أي يمتثل هذا الأمر، يمتثل هذا الأمر. هناك أحاديث كثيرة في ذلك وآثار كثيرة في نحو هذا. الشاهد أنها قالت يتأول القرآن، أي بمعنى ماذا؟ يمتثله. واضح يا فوز؟ وهذا إن ورد مثلا في سياق نهي فتأويله ماذا؟ تأويل يأتي بمعنى اجتنابه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وجميع آيات الصفات أنرها حقا كما نقل الطراز الأول، جميع آيات الصفات، يعني ليس هذا يعني استثناء باب دون باب أو صفة دون صفة، وهذا فيه إلماح إلى أمر مهم، إلى أمر مهم، وهو أن باب الصفات واحد، أن باب الصفات، هذه الناس ما نبهت عليها في الأول، لكن الإنسان عندما يشرح ربما ينتبه إلى أشياء، أن باب الصفات واحد، جميع الصفات أنزلها. وفي هذا رد على الأشاعرة الذين تناقضوا وأثبتوا بعض الصفات دون بعض الصفات، فلم يجعلوا الباب يسير على وسيلة واحدة، فرد عليهم السلف، ومن قواعد السلف في هذا الباب أنهم يقولون أن الكلام في الصفات واحد بخلاف أهل البدع فتناقضوا فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات على ما سبق الكلام. فالكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، هذه قاعدة، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا من معتقد أهل السنة والجماعة الذي باينوا به أهل البدع والأهواء هذا الأمر. وهكذا أيضا أنهم يحملون نصوص الصفات وأدلة الصفات أدلة الكتاب والسنة يحملون على الحقيقة، وجميع آية الصفات أمرها حقا، أي على الحقيقة لا على المجاز. وإمرارها سلف، ما معنى الإمرار؟ وأن هذا الإمرار، إمرار نصوص الصفات، لابد أن يكون على ما جاء عن السلف، كما نقل الطراز الأول والنمط الأول والرعيل الأول الذين هم الصحابة رضوان الله عليهم والسلف فوجب اتباع في هذا الباب وأن نفهم هذا الباب على فهمهم وغير ذلك من يعني مما هو يعني من أمور الدين وجب فهمه على فهمهم. فإذا يحملون على الحقيقة لا على المجاز، ولذلك أكد هذا شيخ الإسلام بقوله حقا. والله عز وجل أعلم بنفسه بصفاته، وهو الذي أضاف إليه هذه الصفات سبحانه، والذي سمى نفسه بها وأثبتها لنفسه، ونفى ما ثبت عن المخلوق عن المخلوقين فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات من غير غلو فيه أي من غير تمثيل، وتنزيه من غير تعطيل. فلذلك كان السلف وكان الأئمة حسنة بين سيئتين في هذا الباب، فيجرون النصوص على ظاهرها المتبادل منه يثبتون لها المعاني، ليس مجرد أنهم يمرونها ويقرؤونها من غير إثبات معاني كما السلف. وقد نقل يعني الإمام أحمد رحمه الله ومن الناجشون وغيرهم من السلف نقلوا هذا عن السلف، وأنهم إنما يثبتون الصفات ويمرون الصفات مع إثبات معانيها. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى في الصراط المرسل إجماع السلف وعلى أنهم يمرون النصوص على ظاهرها مع إثبات المعاني، ليس ذلك مجردا عن إثبات المعاني. فإذا مقصودهم بالإمرار إجراءها على ظاهرها مع إثبات المعاني معانيها. فإذا رأيت أهل السنة يقولون أمرها كما جاءت، هذا هو المعنى. وقولهم بلا كيف يقصدون بنفي التكييف ما سيأتي وأصولها من كل ما يتخيله، ويقصدون هذا بهذا العبارة أيضا نفي التأويل والتحريف، إذ هو التكييف الذي يريده أهل الباطل. وقد نقل كما سبق ابن القيم رحمه الله إجماع السلف على هذا، على أنهم أي الصحابة والتابعون اتفقوا على إقرارها الآيات وحديث الصفات وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، وليس مجرد قراءة لآيات الصفات مجرد عن إثبات المعاني. وثبت ذلك عن الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي جملة من السلف والليث بن سعد أنهم كانوا يقولون أن الرأى كما جاءت بلا كيف، كما روى عنهم ذلك الوليد المسلم وغيره. والكلام في هذا يطول، وهذا يعني خلاصة لمثل هذه المباحث. قوله كما نقل الطرف الأول هذا مؤكد من السلف مما ذكره أول هذا النظم من أن يعني مصدر تلقي أهل السنة لهذا الباب هو الكتاب والسنة وفهمها على فهم السلف رضوان الله عليهم. ولذلك أكد بعد ذلك شيخ الإسلام ذلك بقوله وأرد عهدتها إلى مقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. وأرد عهدتها إلى مقالها أي السلف الصالح والأئمة رضوان الله عليهم بعد ذلك، فأرد عهدتها إلى مقالها، حل ذلك إلى السلف، حلت إلى النبي، فهم أهل تقوى وأهل علم وأهل إيمان. فإذا كان عمدتك في النقل هم السلف فقد أحلت إلى مليء، وامتثلت أمر الله عز وجل الذي أمرك بذلك، فإن آمر بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فينبغي اتباع سبيلهم في هذا الباب. ثم قال رحمه الله وأصونها عن كل ما يتخيل، أي أن أهل السنة والجماعة في هذا الباب في نصوص الكتاب والسنة نصوص الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة يصونونها عن كل ما يتخيل، كما يصونون اعتقادهم أيضا في الصفات ونصوص الصفات عن التأويل والتحريف، كذلك يصونونها عن التمثيل والتكييف. والمراد هنا بقوله أصون عن كل ما يتخيل نفي التكييف، نفي التكييف وهو أن يتخيل المرء صفة من صفات الله عز وجل إما مقيد بصفة أو الاتصاف مطلقا في ذهنه ويعتقد أنها على كيفية. هذا معنى التكييف. التكييف من قول كيف الشيء إذا جعل له كيفية. ما معنى التكييف؟ أي أن يتخيل، يعني أن ترى الأئمة يعبرون يقولون من غير كيف. إيش معنى من غير كيف؟ أي يريدون بذلك بنفي التكييف، أي أنه لا يتخيل المرء صفة أو صفات الله عز وجل بذهنه، أن يكون يتخيل في ذهنه حقيقة هذه الصفة، حقيقة هذه الصفة في ذهنه ويعتقد أنها على كيفية، أي أن الله عز وجل صفة كذا يتخيل في ذهنه أنها على كيفية معينة وعلى حقيقة معينة وهكذا. هذا ماذا يسمى تكييفا؟ هذا محرم. فإن قيده بمماثل في الخارج أصبح هذا تمثيلا. هذا الفرق بين التكييف والتمثيل. التكييف شيء في الذهن، فإذا ترجم في الواقع أصبح تمثيلا، وبهذا يكون التكييف أعم من التمثيل، لأن التكييف تخيل مقرون ليس مقرونا بمماثل في الخارج، فإن قرن بمماثل في الخارج أصبح تمثيلا. يعني تخيل المرء مثلا في ذهن أن صفة اليدين على كذا، ويتخيل في ذهنه كذا وهو لم يقيدها بمماثل، يقول مثل يد المخلوق مثل يد، هذا محرم وجرم عظيم. فإن قيدها بمماثل كان هذا تمثيلا، كان هذا تمثيلا. واضح هذا يا إخوان. والسلف يصلون اعتقادهم في أسماء الله عز وجل على التكييف، ويصلونها أيضا عن التمثيل. ثم قال رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. يعني قبحا لمن، يعني انحرف عن سبيل السلف وترك السلف وترك نصوص الكتاب والسنة، ويأتي ويقول قال الأخطر أو قال غيره من الناس، من يعني من غير رجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. وهذا تأكيد لما سبق من أن هذا الباب توقيفي. فما بالك إذا كان الرجوع في هذا الباب إلى الأخطر النصراني؟ الأخطر النصراني، ومعلوم أن النصارى منحرفون في باب الكلام، وأنهم يعتقدون أن عيسى هو أي كلمة. فكيف أن ترجع إلى فهم كلام الله عز وجل وتفهمه على ضوء بيت قاله النصراني؟ هذا إن ثبت نسبته إليه، فيستدلون بالبيت المنسوب إليه: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقولون هذا بيت فيه دليل على أن الكلام إنما هو نفسي، لأن الأشاعرة ما يقولون بأن الكلام يكون بحرف وصوت وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، بل يقولون الكلام إنما هو نفسي، يكون في النفس. فإذا تكلم الإنسان في نفسه يحدث نفسه بشيء يقولون هذا كلام، وهذا باطل، لأن الكلام حتى عند أهل اللغة كما ذكر ابن فارس وهم من أئمة اللغة في معظم مقاييس اللغة، ذكر بأنه نطق مفهم. الكلام نطق مفهم وليس هو مجرد شيء في النفس، وإنما يكون الكلام يطلق يقال في النفس إذا قيد به قول، ويقولون في أنفسهم مثل ما قال الله عز وجل. فإذا قيد القول أو الكلام في النفس نعم يقال هذا كلام نفس، لكن إذا أطلق القول على النفس قال فلان أو تكلم فلان هل يقال في نفسه؟ لا، لأن القول والكلام إذا أطلق معناه أنه نطق مفهم. والأدلة في رد ذلك كثيرة، وعلى ذلك كثيرة. فلو أن الكلام النفسي كان كلاما لبطل الصلاة كل مصلي، لأنه ما من أحد إلا من أصم الله لا يكلم نفسه في الصلاة. إذا كلم نفسه معناها أن الصلاة باطلة، لأن الكلام مبطل للصلاة. وهكذا أيضا ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لي عن أمتي ما تحدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام، فالأول معفى عنه والثاني هو الذي يعني حاسب عنه المرأة، فهذا دليل في نقض ذلك. وهكذا أيضا يعني من الذين يقولون أن الإشارة كلام، تجد مثلا في التحفة الثانية، انتبهوا من هذا، التحفة الثانية محي الدين يقول: والكلام عبارة عن يعني نطق أو ما أفاد النطق من إشارة أو حديث نفس أو كذا، يعني هذا أشعرية. نعم
بالمعنى اللغوي الذي ذكر.
نعم، وهذا ما هو الصواب أنه من المعنى اللغوي أنه حديث نفس أو إشارة، لا، هي تفيد نعم ما يفيده الكلام. يعني مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا،
تفهم منه الجلوس، لكن هل يسمى هو كلاما؟ لا. قد يعرض يقوم مقام الكلام أن تقول للسؤال قل لك هكذا أي نعم، فهل قولي هكذا معناها أنه قول؟ ليس قول، لكن يفهمون تفهم منه المقصود، وليس كون فهمت المقصود أنه يصبح كلاما، وإنما أفاد ما يفيده الكلام وليس هو كلاما. من أدلة نقد هذا وأن الكلام في اللغة يطلق على ما أفاد حتى وإن كان إشارة، ما ذكره الله عز وجل كما في سورة مريم، في سورة نعم في سورة مريم، وأن الله عز وجل ماذا ذكر عنها؟ أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم بعد ذلك لما ذهبت إلى قومها فأشارت إليه، معنى ذلك أنها هي أردت أن تبتعد عن الكلام حتى لا تحنث، فقال الله عز وجل فأشارت إليه، فلو كانت الإشارة كلاما لكانت حنثت، صح ولا لا؟ فهذا دليل وغيره كثير، وغيره كثير في هذا الباب، لكن هؤلاء يعني لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فأصبحوا يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهكذا عجب نفسه للون بي يعني قول الأخطر نفسه في أمر آخر، وهو أنهم لما حرفوا وعطلوا صفة الاستواء من بين ما استدلوا به قول الأخطر، قالوا نحن أمدثنا في هذا ما قال الأخطر، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم من هراقي، قالوا أولد قد استوى بشر على العراقي استوى ما نستولى أي استولى عليه. فيقال لهم هذا الباب باب أولا باب الصفات باب الأسماء ليس مما يمكن إلى مجرد قول شاعر فضلا عن أن يكون نصرانيا، فكيف تركهم الكتاب والسنة وأقوال السلف ومعصوم صفات أئمة وإجماعهم وتأتي إلى إثبات هذا الباب العظيم بقول الشاعر؟ ثانيا أن هذا البيت وحتى البيت الأول إن الكلام في الفؤاد، بعضهم قال أن الصواب فيه إن البيان للفؤاد، البيان هو الذي يقول الفؤاد، قالوا على هذا لا إشكال. وهكذا البيت الثاني قد استوى بشر على العراق، قال الصواب في هذا البيت أنه محرف، وأن الصواب بشر قد استولى على العراق، قالوا هذا هو الصواب في البيت، لكن محرفون وقالوا يعني استوى بشر على العراق. ثم تفسيرهم يعني استواء بالاستيلاء هذا مما أنكره أئمة اللغة كابن العربي وغيره أئمة من أئمة اللغة، قالوا هذا لا يوجد في كلام العرب أبدا أن استوى بمعنى استولى. ثانيا أن هذا من يعني الجرم العظيم في حق الله عز وجل أن يقال بأن استوى بمعنى استولى، فمعنى ذلك أنه كان عن مغالبة، لأن الاستيلاء يكون مصدوق بمغالبة، أي أنه كان من يغالب الله عز وجل ثم غلبه الله عز وجل فاستولى على ملكه، وغير ذلك من الأمور الباطلة التي يعني ترد ذلك. فإذا قبحا لمن سلك هذا السبيل واعتمد على مثل هذا ورغب عن إثبات هذا الباب بما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن السلف رضوان الله عليهم. ثم البيت الذي يليه ما هو؟
المؤمنون يرون حق ربهم إلى غير كيف ينزل.
ثم قال رحمه الله والمؤمنون يرون حقا ربهم، قوله والمؤمنون يرون حقا ربهم هذه المسألة وهي مسألة رؤية المؤمنين ربهم عز وجل، هذه من أعظم مسائل الاعتقاد ومن أشرف مسائل أصول الدين مسائل العقيدة وأجلها، لأنها الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وأعظم نعيم للمؤمنين في الجنة هو رؤية الله عز وجل، هو رؤية الله عز وجل أعظم ما ينعم به الله عز وجل على عباده في الجنة، هو أنه يريهم وجهه سبحانه، وهذا الأمر الذي حجب عنه أهل الكفر وأهل الشرك، وأنعم الله عز وجل على عباده المؤمنين بذلك، فحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن ذاتهم مردودون. فهذه من المسائل العظيمة، من مسائل أصول الدين، فرؤية الله عز وجل في الآثار ثابتة بالقرآن وبالسنة وبإجماع السلف، والأدلة على ذلك كثيرة جدا على إثبات رؤية الله عز وجل. حتى إن جملة من السلف الكثير من أهل العلم صرحوا بكفر، وهذا هو الصواب، بكفر من ينكر الرؤية. لماذا؟ لصراحة الأدلة في ذلك. ومن أنكر رؤية المؤمنين لربهم في الجنة فإنكار رؤية الله عز وجل تكذيب للنصوص الصريح مخالف لإجماع السلف. وأما أهل البدع والأهواء من المعتزلة وغيرهم فنفوها، نفوا رؤية الله عز وجل. لماذا؟ بناء على شبهة واهية، وهي نفي الجهة، لأنهم ينفون الجهة عن الله، والجهة ثابتة لله عز وجل، جهة العلو، جهة العلو ثابتة لله عز وجل، وأن الله عز وجل يرى ورؤيته يعني في جهة العلو. أما هؤلاء قالوا لو جعلناه في جهة معناه جعلناه مخلوقا، يعني شبهة واهية. أثبت لله عز وجل العلو على ما نقبل الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير، ليس كمثله شيء ونثبت له العلو. قاعدة، قاعدة عظيمة في هذا الباب، دل عليها الكتاب والسنة، دل عليها السلف. إثبات من غير تكييف ولا تمثيل، وهكذا تنزيه من غير تعطيل. لكن هؤلاء يعني فروا من هذا الجانب، قالوا إذا أثبتنا الرأي معناه أثبتنا الجهة معناه سيجعله مثل المخلوق، إذا ننفي الرؤية. الأشاعرة تناقضوا، المعتزلة كانوا أشجع من الأشاعرة في هذا الباب، لأنهم تجرؤوا مباشرة قالوا ننفي. الأشاعرة تناقضوا، قالوا نثبت الرؤية لكن ليس إلى الجهة. هذا تناقض في العقل، وقبل ذلك جريمة في الشرع. كيف تثبت رؤية من غير جهة؟ وكأنهم يريدون أن يجعل الإنسان ألف عين يعني إلى غير جهة، أو أنه رؤية إلى غير. كيف الرؤية تكون بالعين، والعين لابد أن تكون متجهة إلى جهة حتى ترى؟ فلذلك تناقضوا، وكانوا في ذلك يعني متناقضين أكثر من المعتزلة، أكثر من المعتزلة في ذلك. والآيات في ذلك والأدلة في ذلك كثيرة كمثل. ففي القرآن دلالة القرآن على رؤية الله عز وجل من أوجه العدة، من بين ذلك وجوه أربعة. دل القرآن على إثبات رؤية الله عز وجل من وجوه، من بينها وجوه أربعة. الأول وهو التصريح بالنظر، جاءت نصوص بالتصريح بالنظر، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا تصريح بالنظر، لأن هذه الوجوه وجوه المؤمنين يوم القيامة تنظر إلى ربها، لأن النظر هنا عدي بإلى، والنظر إذا عدي بإلى يعني كان بمعنى ماذا؟ النظر بالعين، بخلاف النظر إذا عدي بفي يكون بمعنى التفكر، التفكر، فإذا عدي بفي يكون بمعنى التفكر، مثل قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وأما إذا كان بمعدى بإلى يكون بمعنى المعاينة بالأبصار، كما في قوله تعالى انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره أي بالعين. وأما إذا عدي بنفسه فيكون بمعنى التوقف والانتظار، انظرونا نقتل اسم نوركم، يعني انتظرونا. فإذا هذا شيء واضح وصريح، أن في هذه الآية تصريح بالنظر. فإذا دلالة القرآن على النظر من أوجه من بينها التصريح بالنظر. ثانيا مما يعني نستفيد من هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، استفدنا إثبات الرؤية من قوله إلى ربها ناظرة، وكذلك من قوله وجوه يومئذ ناظرة، لأن النظرة التي هي الحسن والبهاء إنما تكون في الوجه، والنظر ليس يكون بجميع الوجه وإنما بماذا؟ بالعين. فإذا وجوه يومئذ ناظرة أي بذية وحسنة بسبب ماذا؟ رؤيتها لله عز وجل، والنظرة تكون في الوجه كما سلف. ولذلك يعني صح عن عكرمة عند الطبري وغيره أنه قال تنظر نظرا، أنها تنظر إلى ربها نظرا، أكد ذلك رحمه الله. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، وبعضهم يعل هذا، لكن شواهد ذلك كثيرة سواء من حيث أصل ذلك في القرآن أو في السنة كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة هي رؤية الرؤية، رؤية الله عز وجل، النظر إلى وجهه سبحانه. هذا الأول، دلالة القرآن على إثبات الرؤية، أولا نقول التصريح بالنظر. الثاني وهو نفي الإدراك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا دليل على ماذا؟ على إثبات الرؤية لله عز وجل. لماذا؟ لأن نفي الإدراك، نفي الإدراك إذا كان نفي الإدراك ليس فيه إثبات نظر، فهذا يعني فيه إثبات نظر، يعني الآن لا تدركه، أي أن في هذا إثبات نظر، لكن هذا النظر يكون من غير إحاطة، هذا معنى. لأن نفي يعني نفي النظر عن لفظ الإدراك هذا ما يصح، لأن الإدراك نظر وجهين، نظر مع إحاطة. فإذا نفي الإدراك لا ينفى معنى ذلك النظر، وإنما ينفى الإحاطة. واضح هذا يا إخوان؟ ولذلك يعني لما كان موسى عليه السلام هو قومه لاحقهم فرعون وجنوده، ماذا قالوا لما رأوهم؟ فلما تراء الجمعان، لما تراء الجمعان أي بمعنى لما رأى أصحاب موسى فرعون ماذا قالوا؟ إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ كلا إن معي ربي سيهديه. يعني لو كان الإدراك، نفي الإدراك هو نفي الرؤية، ما يصلح هذا، ولكن الرؤية موجودة لأنهم تراءوا، صح ولا لا؟ لكن موسى عليه السلام نفى الإدراك أي إحاطتهم، يعني أن موسى عليه السلام نعم يقول نحن نراهم، لكن لا يلزم من الرؤية إدراكهم إيانا. واضح؟ فأهل الباطل يستدلون بهذه الآية على نفي رؤية الله عز وجل، وهو في الحقيقة دليل عليه، يقولون أن الله، إن الله عز وجل لا يرى. ما الدليل؟ يقول لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، هذا دليل عليكم، لأن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، بل فيه إثبات الرؤية، لكن نفي ماذا؟ نفية الإحاطة. كذلك من دلالة القرآن على الرؤية حجب الله عز وجل نفسه ورؤيته عن أعدائه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجب الله عز وجل ورؤيته عن أعدائه يدل على إكرامه لأوليائه بالنظر، بنظرهم إليه، كما استدل بذلك الشافعي وغيره، كما استدل بذلك الشافعي وغيره. لكن لا يعني ذلك بأن الكفار لا يرون ربهم مطلقا، بل يرونه، لكن يرونه رؤية غضب. ومما يدل على ذلك الحجب، لأن نبض الحجب يكون من بعد رؤية، يقال رآه ثم حجب عنه، فالله عز وجل يحجب عنهم أي بعد أن يرون الله عز وجل، بعد أن يروا الله عز وجل ورؤيتهم له رؤية غضب، وليس مثل رؤية المؤمنين الله عز وجل رؤية نعيم، ثم يحجب عنهم، فيكون الحفرة من ذلك أعظم كونهم يحجب عنهم الله عز وجل. فيستدل بهذا، بهذه الآية على هذين الأمرين، على أن الكفار يحجبون عن رؤية الله عز وجل، وأن النعيم برؤية الله عز وجل هذا إنما يكون للمؤمنين. الثاني يستدل به على رؤية الكفار، وأنهم يرون ربهم كما يعني يرون في عرصات القيامة، لكن بعد ذلك يحجب، ورؤيتهم له رؤية الكافرين الله عز وجل رؤية غضب، وليست مثل رؤية المؤمنين. هذا النوع الثالث من دلالة القرآن على الرؤية. الرابع التصريح باللقي، التصريح باللقي كما في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه السلام، واللقي يتضمن الرؤية كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، نقل ذلك عن إجماع أهل اللسان أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. فاللقي بإجماع أهل اللسان هذا معناه أن اللقاء متى نسب إلى الحي الذي هو سليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. فإذا النصوص التي فيها اللقي فيها إثبات ماذا؟ إثبات الرؤية. وأما دلالة السنة على ذلك كثيرة كثيرة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته أي لا يتزاحمون في ذلك. ودلالة السنة على ذلك كثيرة جدا، يطول المقام بذكر الأحاديث في ذلك. ولذلك كان هذا الباب باب رؤية وإثبات أحاديث الرؤية، الأحاديث في ذلك متواترة. وفي ذلك يقول بعض أهل العلم ناظما بعض أمور التي تواترت بها الأدلة من باب الاعتقاد ما يلحق باب الاعتقاد، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفيه، وهذه بعض الشاهد رؤية أنها يعني الأحاديث فيها متواترة، حتى إنه جاء أحاديث الرؤيا عن نحو 30 من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن أحاط بها معرفة يعني يقطع بأن الرسول قالها، يقطع بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها. وهناك مسائل أخرى مثل مسألة رؤية الله عز وجل في الدنيا، هذا مما يعني دلت الأدلة كما في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فلا أحد يرى ربه وهو حي. لماذا؟ لأن العبد ليس مهيئا لأن يرى ربه ولا يستطيع ذلك في حال الدنيا، إنما لما يكون المرء في الكمال ويهيئ في الجنة بعد ذلك يستطيع أن يرى ربه. ولذلك لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه قال الله الله عز وجل، ماذا قال الله عز وجل؟ هل قال له إنك لن تراني في الدنيا والآخرة؟ لكن قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، كون الله عز وجل يقول انظر إلى الجبل معناه الله عز وجل يرى، لكن الإنسان لا يستطيع في هذه الحياة الدنيا لضعفه أن يرى الله عز وجل. فلما تجلى ربه سبحانه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ولكن انظر إلى الجبل، لماذا؟ لأن العبد لا يستطيع لكونه ضعيفا في هذه الحياة الدنيا، فلذلك لما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا، فما ذلك للإنسان. لكن في الجنة يكون العبد منعما ويكون له من الكمال ما يستطيع بذلك رؤية الله عز وجل. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك خلاف بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، الكل مجمع من الصحابة كما حقق ذلك الشيخ الإسلام وغيره من الأئمة أن الصحابة لم يختلفوا في أن الله عز وجل رأى ربه بعينه، وإنما ما جاء من ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنهما هو في الحقيقة ليس خلافا، لأن عائشة نفت الرؤية البصرية وابن عباس أثبت الرؤية القلبية ولا تناغي في ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه هذا مما لا يعني فيه خلاف، لكن هل خالف ابن عباس عائشة رضي الله عنها؟ لا، لمن؟ لأن عائشة رضي الله عنها نفت الرؤية البصرية وهو موافق لها في ذلك، ولكن هو أثبت الرؤية القلبية. ومستعان في ذلك كثيرة.
نقف هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.